بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا بكم. تحدثنا في اللقاء السابق من القلب السليم عن الدعاء وكيف أنه غذاء من أغذية القلب المهمة. عرفنا معنى الدعاء وفضله، وتحدثنا أيضا عن بعض آداب الدعاء. واليوم بمشيئة الرحمن نكمل حديثنا عن آداب الدعاء، ولكن في البداية نرحب بضيفنا فضيلة الدكتور أحمد فريد الداعية المعروف. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذنا الدكتور أحمد.
الله يبارك فيك يا دكتور أشرف.
دكتور أحمد، أستأذنك نلخص سريعا بعض الآداب التي تحدثنا عنها في المرة السابقة حتى نستأنف حديثنا عن آداب الدعاء.
بداية أرحب بأخي الحبيب دكتور أشرف الشامي، كما أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لنا، وأقول أن الدعاء كما ذكرنا في الحلقة السابقة غذاء من أغذية القلب، وهو معناه التعبد والعبادة. الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه سبب مقتضى للإجابة إذا توفرت الشرائط وانتفت الموانع، أي إذا رأى العبد آداب الدعاء. ذكرنا من أداب الدعاء عدم الاستعجال. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. إنسان يدعو مرة أو اثنين وبعدين يترك الدعاء. بيشبه ذلك بالحرث أرضا وبذر البذر وتعاهد الزرع، ثم استبطأ خروج الثمر فترك الزرع فأضاع مجهوده السابق. بل ينبغي أن يداوم، يعني على الإيه، يلح بالدعاء ويستمر على الإيه الدعاء. وأن الدعاء بيتحقق في أكثر من صورة. من أداب الدعاء أيضا اختيار الأوقات واختيار الأحوال. الأوقات كيوم عرفة من السنة وليلة القدر بين الليالي والثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي، وما بين الأذان والإقامة وساعة الجمعة. أما الأحوال، حال السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وحال نزول المطر، وهو الذي ينزل غيثا بعد ما خاط وينشر رحمته، وأيضا حال زحف الصفوف في الجهاد في سبيل الله.
طيب، يعني أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، ما المقصود باليقين في الإجابة؟
احنا ذكرنا أن الله جل وعد بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد بالإجابة. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالله عز وجل وعد بالإجابة، يبقى إحنا ندعو الله ونحن موقنون بالإجابة، على ثقة بأن الله عز وجل سوف يستجيب لنا.
نعم، من أداب الدعاء أيضا الإلحاح، ما المقصود أيضا بالإلحاح؟ يعني البشر أما نلح عليهم يقول لك ما تلحش علي ويبقى متضايق، ولكن مع الله الأمر يختلف، ما المقصود بالإلحاح في الدعاء مع الله تبارك وتعالى؟
طبعا الله عز وجل ليس كمثله شيء، يعني فزي ما لم يسأل الله يغضب عليه، يعني المخلوق ما تسأله وتكثر عليه يتضجر ويتبرم ولا يجيب، ولكن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. وأيضا الإنسان لو كثرت عليه الطلبات لا يجيب أحدا، والله عز وجل ترجى الإجابة عند كثرة الطلبات. يعني من أسباب قبول الدعاء، يعني في يوم عرفة كثرة الداعين، يعني يستحب الدعاء عند كثرة الداعين. فالله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. الإنسان يلح ويكرر، لأن دي في إظهار فقر ونقص وحاجة وذل من العبد للرب الجليل عز وجل.
نعم. طيب، ماذا عن الصوت؟ يعني البعض نلاقيه يدعو الله يا رب يا رب صوت عالي جدا، والبعض يقول لا، يعني أنا أدعو إلها سميعا فيدعي في سره. هل المفروض نحن نعلي صوتنا ولا نوطي صوتنا ولا يكون بين بين؟ يعني كيف يكون حال الصوت؟
الآية ولا تجهر بصلاتك، صلاتك يعني دعائك. ولا تجهر بصلاتك
ولا تخافت
ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. إنسان يعني يكون الدعاء بين النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في سفر، فكلما علوا شرفا رفعوا أصواتهم بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. فالمفروض الإنسان لا يرفع صوته يعني جدا بالدعاء، ولا يسر بالدعاء أو يخافت بالدعاء، بل يكون يعني بين الجهر والإيه والإخفاء يعني.
طيب برضو في آداب الطلب من الناس العادية، إن الواحد بيبدأ بأن هو يثني على الشخص اللي بيطلب منه، يعني يقدم بين يديه شيئا يعني فماذا عن هذه المسألة ولله المثل الأعلى مع ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء له؟
هو طبعا الدعاء بيبدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه، ويثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أولى بنا من أنفسنا، ثم يدعو بما شاء ويختم أيضا بالدعاء بالحمد والإيه والصلاة. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله عز وجل ولم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الرب عز وجل ويثني بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم.
دكتور أحمد، يعني هناك علاقة بين أن يكون الإنسان مطعمه من حلال ومشربه من حلال وملبسه من حلال واستجابة الدعاء؟
طبعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يعني ما فرق بين الرسل وبين عامة المؤمنين في الأمر بالأكل من الحلال الطيب. ثم ذكر الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل يطيل السفر، وقلنا في الحلقة السابقة أن دعوة المسافر مستجابة للكسرة والمشقة، يطيل السفر أشعث أغبر عليه يعني الشعث وغبار السفر، ودي أيضا مدعاة لقبول الدعاء، يمد يديه أو يعني يرفع يديه يقول يا رب يا رب، ده برضو
يعني يلح في الدعاء كمان،
يلح بصفة الربوبية، لأن دائما الدعاء يأتي بصفة الربوبية لأن الرب الذي يربي الناس بالنعم، يقول يا رب يا رب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك.
يعني حتى لو توفرت كل هذه الشروط من شروط استجابة الدعاء زي السفر وزي رفع اليدين والإلحاح وطلب بربوبية الله تبارك وتعالى وتكرار ذلك، كل هذه الأسباب للاستجابة، إلا إن برضو مسألة المطعم والمشرب لو مش متوفرة من الحلال هذا يكون عائق أمام الاستجابة.
ما ده منع قوي يعني، وذلك الإنسان لما يجد الدعاء ولا يقبل يراجع نفسه لعله هو بيأكل من حرام. فقال وغذي بالحرام فأن يعني كيف يستجاب لذلك. والأكل الحلال الطيب مش بس لقبول الدعاء، أيضا العمل الصالح، كله من الطيبات وعمله صالحة، فيقولون من أكل الحلال فعل الطاعات، ومن أكل الحرام فعل الحرام، من أكل من الحرام فعل المعاصي، ومن أكل من الشبهات وقع في الشبهات. فالأكل له تأثير على مش بس قبول الدعاء، لا أيضا العمل.
يا ده خطير قوي المعنى ده دكتور أحمد، يعني المفروض الواحد يتحرى مسألة الحلال قوي فيما يأكل وفيما يطعم أبنائه وزوجه ومن يعول، لأن الأكل ده مش حاجة هينة أن بنغذي بها الجسم بس، ده كمان حيترتب عليها العمل.
نعم، قبول العمل ويترتب عليه أيضا قبول الدعاء.
نعم، ماذا أيضا من أداب الدعاء دكتور أحمد؟ يعني ماذا عن فكرة استقبال القبلة مثلا؟ هل يشترط استقبال القبلة للدعاء؟ هل يشترط الدعاء بصيغة أهلا بكم من جديد؟ دكتور أحمد قبل الفاصل تحدثنا عن بعض آداب الدعاء، وما زال هناك آداب أخرى كثيرة، منها كما يعني بدأت أشير لهذا الأمر قبل الفاصل، أن الإنسان يبقى له هيئة معينة في استقبال القبلة في رفع اليدين. إيه هذا الأدب؟ يعني نلم هذا الأدب.
طبعا قبلة الدعاء الكعبة، يعني بعض الناس قالوا السماء قبلة الدعاء، ولكن الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كما في دعاء الاستسقاء، يعني ما صلى بالصحابة وأراد أن يدعو فاستقبل القبلة. استقبال القبلة ورفع اليدين، وده متواتر في الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه وينظر في يديه ويبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
البعض يعني إيه يجتهد إن هو يخلي الأدعية لها سجع معين أو كذا، هل ده من أداب الدعاء؟
لا، مكروه تكلف السجع، ولكن المهم الإقبال على الله عز وجل في الدعاء، وبعدين في أدعية قرآنية، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يدعو بالأدعية القرآنية. في أدعية نبوية، جوامع الكلم، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمن يقربنا إلى حبك. ففي نفس السلام كان يعجبه جوامع الدعاء، يعني الواحد ما يدعيش بيقول مثلا يا رب ارزقني مثلا الحور العين وفاكهة الجنة وكذا، لا، يعني لما سمع يعني بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو فقال أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال فما تطلب؟ فقال أسأل الله الجنة ويعني أستعيذ به من النار، فقال فحولهما ندندن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الأدعية الجامعة، الكلمات القليلة التي تجمع يعني الخير الكثير.
نعم، من أداب الدعاء دكتور أحمد الطمع في الله تبارك وتعالى، ما المقصود بالطمع في الله؟
طبعا يعني واحدة مثلا ولا مثل على لو رايح لملك مثلا وبيقول له شوف انت عايز ايه او اطلب شيء، مش هيقول له مثلا اديني مثلا ساعة او اديني، بيبقى من باب حسن الظن هو بيطلب شيء كبير يعني. فالله عز وجل غني كريم، لو أعطى الأولين والآخرين كل ما يطلبونه وما يؤملونه من الله عز وجل لا ينقص هذا مما عند الله عز وجل إلا كما ينقص المخيط للإبرة إذا أدخلت البحر، كان في حديث يعني مسلم حديث أبي ذر، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، قاموا واجتهدوا وأنزلوا الحوائج والدعوات والطلبات والرغبات، فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني تصور الأولين والآخرين في مكان واحد في وقت واحد يدعون، والله عز وجل لا يشغله سمع عن سمع ولا يشغله إجابة داع عن داع آخر. دل على هذا الأدب أيضا من أداب الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقف عرش الرحمن. يعني ما تطلب من ربنا ما تقولش يا رب خليني آخر من يدخل الجنة. يعني الله عز وجل
يعني نخلي عندنا همة حتى في الدعاء إن احنا نسأل الله الفردوس الأعلى.
الفردوس الأعلى يعني اسألوا الفردوس فإنها وسط الجنة وأعلى الجنة، وذلك يكون الجنة مقببة يعني زي القبة، لأن وسطها بيبقى أعلاها وفوقها عرش الرحمن. كذلك كان أحد الصحابة الكرام كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سلني يعني أدعو لك بشيء، قال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قال بل هو ذاك، قال فعني على نفسك بكثرة السجود.
الله، يعني عرف يسأل إيه، عرف يطلب إيه بالضبط. إنه هو يرافق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، يعني حتى مش يدخل الجنة وبس، لأنه قد يكون في منزلة دنيا ولكن يرافق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة فهو يضمن الفردوس الأعلى بذلك.
نعم،
ده حتى في الدنيا في أعمال الدنيا دكتور أحمد المفروض واحد يبقى عنده همة عالية ويقول لك صوب إلى النجوم لعلك تصيب مئذنة. نعم، يعني الواحد ما يطلبش صغار الأمور كده، يعني يبقى عنده من الهمة وعلو الهمة ما يجعله يصبو ويطلب الأمور العالية، فما بالنا بدعاء الكريم.
نعم، فإحنا طبعا الواحد ما يعني لو علم أن الله جل غني كريم وأن الله جل لا يتعظمه شيء وأنه يحب أن ينفق على عباده، كما في الحديث يد الله ملأة وفي رواية يمين الله ملأة لا تغيضها نفقة.
نعم،
يعني لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض يعني لم ينقص ما في يمينه. في بعض الروايات ذلك بأني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون.
نعم،
يعني الله جل بيخلق بكلمة كن، وما عندكم ينفد وما عند الله باق، يعني شأن ما عند الله جل لا ينقص بالعطاء. وذلك فكانت الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني ما تأخذ ثمرة بيطلع مكانها ثمرة أخرى ولا ممنوع، مش زي فاكهة الدنيا تلاقي الفاكهة للصيف فاكهة للشتاء مثلا، لا ده هي على الدوام متوفرة لا مقطوعة ولا ممنوعة.
ما شاء الله. دكتور أحمد، في معظم أعمالنا أو في كل الأعمال تقريبا نقدم المشيئة، كل ما نقول حي نقول إن شاء الله هعمل كذا، إن شاء الله سوف أفعل كذا، ولكن في أمر الدعاء هل يستحب أن يقال اللهم اغفر لي إن شئت مثلا؟
هذا مكروه في الدعاء، يعني لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم أعطني إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم بالمسألة فإنه لا مكره، يعني يقول اللهم أعطني كذا، يعني يجزم ويعزم، ما يعلقش الدعاء بالمشيئة.
طيب هل هناك أدب باطن للدعاء؟
طبعا أدب السر اللي هو التوبة إلى الله عز وجل، يعني كيف نرجو أن يستجيب الله عز وجل لنا ونحن لا نستجيب لله عز وجل. ولذلك يعني ذكر الله عز وجل بعد آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يعني إذا أردنا أن يستجيب الله عز وجل لنا فعلينا أيضا أن نستجيب لله عز وجل، فهذا أدب السر أو أدب الباطن وهو التوبة والاستقامة والاستجابة لله عز وجل.
طيب في نهاية حلقتنا بقى، لأن خلاص وقتنا انتهى تقريبا، ولكن نختم بالسؤال ده، هل هناك علاقة بين صلة الرحم والدعاء؟
طبعا، يعني من أداب الطلب أو أداب الدعاء صلة الرحم، يعني يقول ابن مسعود وقد سلم من صلاة الفجر أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا فإنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجة، يعني مغلقة دون قاطع الرحم، فلا بد من صلة الأرحام لأن هذه يعني من أداب الدعاء صلة الرحم.
إذن فهناك مجموعة من الأداب لابد أن نحافظ عليها عندما ندعو الله تبارك وتعالى. أستأذنك نقولها بسرعة، أن نوقن بالإجابة، أن نلح في الدعاء، أن لا نعجل على الله تبارك وتعالى، أن نتخير الأوقات الشريفة والأحوال الشريفة، أن نخفض أصواتنا بين المخافتة والجهر، أن نفتتح بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يطيب مطعمنا، أن نستقبل القبلة ونرفع اليدين، أن نعظم الرغبة في الله عز وجل ولا نقول اللهم اغفر لنا إن شئت. الاستجابة لله والطمع في الله تبارك وتعالى وصلة الرحم، هذه آداب الدعاء. نسأل الله أن يستجيب لنا دعاءنا، وجزاكم الله خيرا دكتور أحمد فريد على هذا اللقاء الطيب، ونشكركم مشاهدين الكرام أيضا على المشاهدة والمتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى مقبلة، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.